بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم وهذه الليلة المباركة في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر منهاج الوصول في علم الأصول. وعلم الأصول كما هو معلوم من مباحثه واستنباطاته وقواعده وأصوله هو يكاد يكون علم الخاصة، يحتاج إلى نوع من التركيز والفهم، وإن كان في الجملة يستفيد منه عامة الناس بالأمثلة التي تضرب في تطبيق الفروع على الأصول. درسنا اليوم وهذه الليلة في فصل من فصول اللغات، وهذا الفصل أو الكتاب في اللغات متعلق بالأصل الأول من أصول الشريعة، وهو الكتاب العزيز القرآن الكريم. وكما قلنا وكررنا ويقوله أهل العلم، إن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما باللغة العربية وفي أعلى درجات فصاحة اللغة لا يمكن فهمهما واستنباط الأحكام منهما إلا بمعرفة اللغة ومباحثها. ومن هذه المسائل في ما ذكره الشيخ في كتاب اللغات مسائل الإجمال والتوكيد والترادف والاشتراك، مباحث لفظية يحسنها أو يعلمها أو ينبغي أن يعلمها طلبة العلم أولاً، ومن أراد أن يتفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويعرف ألفاظه وأيضا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحكام ما يتكلم به الإنسان فيما يتعلق بمعاملاته وتصرفاته. هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الرابعة من الفصل الخاص بالإجمال، وإن كانت هي مسألة مستقلة. المسألة الرابعة في التوكيد، التوكيد في من مباحث اللغة العربية التي هي ركن من أركان علم أصول الفقه. التوكيد ما هو وما هي أدواته وما حكمه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثاني. التوكيد تقوية ما مدلول ما ذكر بلفظ ثان، فإما أن يؤكد بنفسه يعني اللفظ المذكور، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله لأغزون قريشا قالها ثلاثا، أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواتها، أو للجملة كإن. وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم. هذا نص المتن، هذا متن المنهاج كما سمعتم قاله المصنف، وهو كما ما هو معلوم في المختصرات هي عبارة عن ألفاظ موجزة مضغوطة مليئة بالعلم تحتاج إلى تفكيك وتوسيع وتحليل. فقوله التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثاني، هذا تعريف. ما هو التوكيد في اللغة؟ التوكيد والتأكيد. ما هو التوكيد في اللغة؟ قال: هو تقوية ما ذكر مدلول ما ذكر في الجملة بلفظ ثاني. يعني أن التأكيد أو التوكيد اللفظي هو ما يقوى به أو ما يقوي به المتكلم مراده من الكلام الذي ذكره، من أول الكلام الذي ذكره بلفظ، يعني ذكر كلاما ثم أكده بلفظ آخر، لكن الشيخ قال بلفظ ثاني، وكأن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يرى أن التأكيد إنما يأتي بلفظ متأخر عن اللفظ الذي سبقه، صوت شوفوا. إذن التوكيد كما قال الشيخ تقوية مراد المتكلم، تقوية مراد المتكلم، تقوية مدلول ما ذكر يعني مراد المتكلم بلفظ ثان، وسيأتي المثال. لكن كان الأولى أن يقول تقوية ما مدلول ما ذكر أو ما ذكره ما ذكر أو ما ذكره المتكلم بلفظ آخر، بلفظ آخر، لأن التوكيد كما يكون باللفظ الثاني يكون بلفظ سابق متقدم. فمثلا القسم، والمثال الذي ذكره الشيخ والله لأغزون قريشا، وإن كان هذا في توكيد جملة نفسها الجملة كررها، لكن القسم دائما مقدم على المقسم به، والقسم توكيد لما أراد المتكلم أن يعبر عنه. وكذلك حرف إن المؤكدة تأتي قبل الجملة في أول الجملة، يعني ليست متأخرة. فكان الأفضل أن يقول في تعريفه تقوية، تقوية مدلول يعني ما يريده المتكلم، مدلول ما ذكر بلفظ آخر، بلفظ آخر، ليشمل ما كان اللفظ متقدم أو متأخر. وإن كان الغالب في التوكيد أن يأتي اللفظ المؤكد متأخرا عن اللفظ المؤكد. يعني فمثلا الأمثلة صيغ التوكيد، قد يكون التوكيد كما قال المصنف، فإما أن يؤكد اللفظ بنفسه، التوكيد قد يكون بتكرار اللفظ المتكلم به أولا فيؤكد اللفظ بنفسه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، قالها ثلاثا والله لأغزون قريشا، هذا متى؟ عندما أتى خبر يعني نقضهم العهد إلى آخره، فأقسم عليه الصلاة والسلام وقال والله لأغزون قريشا وكررها، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ثلاثا، هذا توكيد، توكيد جملة بنفس الجملة، تأكيد بنفسها. والحديث الذي ذكره المصنف هو حديث مرسل أخرجه أبو داود في سننه عن عكرمة من مولى ابن عباس مرسلا، وكذلك أخرجه البيهقي في سننه. إذن توكيد قد يكون بنفس اللفظ، وبنفس اللفظ يعني تكرار اللفظ، وقد يكون التوكيد بغير اللفظ السابق، يكون بلفظ آخر غير اللفظ السابق. وهو أيضا نوعان، أحدهما أن يكون مؤكدا للمفرد يعني لغير الجملة، للكلمة، لكلمة، كلمة مؤكدة لكلمة أو مؤكدة لكلمة أو للجملة، والثاني أن يكون مؤكدا للجملة. المؤكد للمفرد أيضا إما أن يكون مؤكدا للواحد، للواحد أو للمثنى أو للجمع. والأمثلة مثل جاء زيد، جاء زيد، هذه جملة خبرية، إخبار عن مجيء زيد، لكن فيها احتمال، يعني احتمال أن يكون جاء مرسوله أو جاء يعني مثلا كتابه أو كذا، والحقيقة فيه أنه جاء زيد بنفسه أو بذاته. فإذا أراد هذا المعنى وإزالة الاحتمال وإن كان بعيد قال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه وهكذا. إذن هذا تأكيد بغير اللفظ ولكنه بما يؤكد المعنى الذي سبق أن ذكره المتكلم. كذلك التأكيد أو التوكيد للمثنى كقولك جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما أو جاء الرجال أجمعون، يعني إذا كان للجمع. ومثله قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعين، أجمعون عفوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا تأكيد للعموم. ومنه من أخوات أجمعين أكتعين وأمتعين إلى آخره. والمؤكد للجملة قلنا هو مؤكد للمفرد يعني للمفرد غير الجملة، ومؤكد الجملة مثل قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، مؤكد للجملة إن الله وملائكته، إن الله وملائكته هذه جملة يعني فيها إن المؤكدة، صلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. كلام المصنف في هذا وعموم الأصوليين وكذلك أهل اللغة بناء على جواز الترادف كما سبق في الترادف، وعلى جواز التوكيد في اللغة، يعني أنه جائز وواقع. ومن الناس من شد وقال بالمنع منهما، وهذا مردود، لأن قال في صاحب المحصول الرازي يقول: نزاع هذا المخالف إن كان في الجواز العقلي فممنوع. ليش ممنوع؟ إن كان المخالف يقول هذا غير لا يجوز، إن كان يقول لا يجوز عقلا، يعني لا يمكن، يقول هذا القول ممنوع مردود. ليش ممنوع؟ قال: لأن الجواز العقلي يعني الاستحالة العقلية هو أن يمنع حصول شيء، العقل يمنع حصول شيء استحيل منه. لكن التوكيد، لماذا جعل التوكيد؟ لتقوية مراد المتكلم. تقوية مراد المتكلم هذا لا يمنعه العقل. وكذلك التوكيد استعمال أداة أخرى للإفهام والتعبير عن المراد، وهذا أيضا العقل لا يمنعه. إذن فدعوى امتناع التوكيد في اللغة إن كان عدم جوازه عقلا فهذا ممنوع، فالعقل لا يحيله، ليس مستحيلا عقلا. وإن كان دعوى المخالف أن التوكيد غير موجود في اللغة فهذا أيضا باطل، لأنه باستقراء اللغة وجدت الألفاظ المؤكدة، ومنها ويعني يعني باستقراء، وقد وقع في النصوص الشرعية وفي كلام المتكلمين. لكن التوكيد أو التأكيد هو يعني ليس هو الأصل في اللغة، ليس هو الأصل، الأصل هو التأسيس، الأصل هو التأسيس، ولكن جائز إنما لو تعارض مثلا في كلام المتكلم تأكيد وتأسيس، فالأصل يحمل أو فيحمل كلامه على الأصل، وهو أنه أريد الأصل نفسه وليس التأكيد. مثلا من الأمثلة التي ممكن أن يكون فيها ومن فوائد دراسة مثل هذا للعامة الناس المسلمين وطبعا طلبة العلم خاصة، مثلا لو قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق، يقع ثلاثا ولا واحدة؟ واحدة ولا ثلاث؟ ليش؟ طيب هو قال طالق طالق طالق. على أي حال هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فمن اعتبر أن هذه الكلمة الثانية يعني الأصل الكلام الذي أراده هو أن يطلقها، فقال لها أنت طالق، ثم كرر كلمة طالق مرتين أو ثلاث، هذا التكرار هل يريده يعني أنها طالق ثم طالق وطالق، يعني يريد طليقها ثلاثا، أو يريد تأكيد الكلمة الأولى؟ فالأصل التأسيس، لكن إذا وجد قرينة أو على أنه يريد التأكيد فتحسب له أو عليه واحدة. وهذا فيها خلاف بين أهل العلم يعني، وبعض المحققين من العلماء من الفقهاء ومن أهل اللغة يعني يقولون إن مثل هذه الجملة أو من هذا الكلام يقع واحدة، لأنه يحمل على التأكيد حسب نيته، إذا نوى التأسيس انتهى، لكن إذا قال أنا أردت بهذا تأكيد ما يعني تأكيد ما قلته سابقا فيقع واحدة، وإن أراد هو التكرار فيعني تقع ثلاثا. لكن لو قال لها قال لزوجتي: أنت طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذا أيضا قال كثير من أهل العلم إنه إنما إن يقع ثلاثا، لأن فيه عطف والعطف يقتضي المغايرة، فالكلام تأسيس وليس تأكيدا. وهذه مسألة فقهية ومبنية على مثل هذا، ومبني الخلاف فيها على نص الشرعي، نص الشرعي الذي ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ورد قال الصحابي: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر أو صدر خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم لما تتابع الناس في الطلاق قال عمر يعني رأينا أو الناس تتابعوا فيه وكذا، فلو أمضيناه عليهم وأمضاه عليهم. لكن طلاق الثلاث هل هذه الجملة طالق طالق طالق، أو إذا قال لها أنت طالق ثلاثا يعني هكذا طالق ثلاثا؟ فيه تفسير يعني تفسير وشرح يعني يطول ذكره، لكن المسألة فيها الخلاف المعروف في عند الفقهاء. هذه هي مسألة التوكيد كما رأينا، وهذه بعض أمثلتها. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر من فصول كتاب اللغة أو اللغات، وهو الاشتراك. الاشتراك في اللغة، ما هو الاشتراك في اللغة وما حكمه وهل هو واقع وكيف دلالته؟ هذا الذي سيبحثه الشيخ في أو مسألة دلالته سيأتي فيما بعد، لأنه الآن يبحث في أساسيات اللغة ثم في الاستنباط منها. قال الشيخ: الفصل الخامس في الاشتراك، وفيه مسائل. الأولى في إثباته، يعني في أنه ثابت في اللغة أو ليس بثابت، في إثباته. قال: أوجبه قوم لوجهين. نقرأ المتن ثم نبدأ في شرحه. قال: أوجبه قوم لوجهين. الأول أن المعاني متناهية والألفاظ غير متناهية، عفوا، أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزعت الألفاظ على المعاني، يعني وزع غير المتناهي على المتناهي أو المتناهي على غير المتناهي، لازم الاشتراك. سيأتي التفصيل. قال الشيخ: ورد، يعني رد هذا القول وهذا الوجه بعدم تسليم المقدمتين، وبأن المقصود بالوضع يعني متناهي، وكذلك يعني هذا الرد على الوجه الأول. قال: والثاني، الوجه الثاني، أن الوجود مثلا يطلق على الواجب والممكن ووجود الشيء عينه، ورد بأن الوجود زائد مشترك، وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه. هذا المذهب الأول، وهذه يعني أدلته، هذا رد المصنف عليها حسب ما سمعتم من هذا اللفظ الموجز، وسيأتي شرحه. قال: وأحاله آخرون، هذا المذهب الثاني. أحاله آخرون يعني أحاله، يعني قال له مستحيل عقلا. أحاله آخرون لماذا؟ قالوا: لأنه لا يفهم الغرض، مشترك لا يفهم الغرض فيكون مفسدة. ثم رد الشيخ عليه وقال: ونقض بأسماء الأجناس. المذهب الثالث قال: والمختار عند المصنف إمكانه، يعني أنه غير مستحيل عقلا بل هو ممكن، لجواز أن يقع من واضعين أو واحد لغرض الإبهام، حيث جعل التصريح سببا للمفسدة. قال: ووقوعه، هذا عطف على قوله يعني إمكانه ووقوعه يعني والمختار إمكانه ووقوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه، ووقع في القرآن العظيم مثل 3 قروء، والليل إذا عسعس. انتهى كلام المصنف. كلام المصنف: أولا، المصنف لم يعرف المشترك أو الاشتراك كما عرف التوكيد. لماذا؟ لأنه سبق هناك أن عرف المشترك، وبتعريف المشترك قال: هو اللفظ الذي وضع وضعين مختلفين لأمرين مختلفين، فلم يعرفه، إنما بدأ في أحكامه. تعريف المشترك أو الاشتراك، أو نقول المشترك، هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين مختلفين فأكثر، موضوع لهذا وموضوع لهذا. وقد ذكر سبب منه لفظ القرء للحيض والطهر، مثل لفظ العين والجون وإلى آخره، كما يعني ألفاظ المشترك. لم يذكر المصنف هذا حد المشترك لأنه سبق ذكره في تقسيم الألفاظ، حيث قال: فإن وضع لكل، يعني لكل معنى على حدة، فمشترك. حكم المشترك هل وقع في اللغة أو لم يقع؟ المصنف رحمه الله تعالى يعني ذكر 4 مذاهب في هذا، اختلف في حكم وجود الاشتراك على 4 مذاهب حكاها المصنف. أحدها أنه واجب عقلا، قال: يجب أن يكون في اللغة لفظ مشترك. طيب، يجب عقلا، العقل يقتضي أن يكون في اللفظ في اللغة ألفاظ مشتركة. إيش يعني ألفاظ مشتركة؟ يعني لفظ كما رأينا أمثلته وضع لمعنى، ونفس اللفظ وضع لمعنى آخر مغاير ولوضع ذلك. يقول: يجب في اللغة، العقل يوجب ذلك. ليش؟ يعني هذا المذهب الأول، أنه واجب عقلا بحكم المصلحة، لأن الألفاظ إنما وضعت للعبارة عن المعاني، والمعاني كثيرة. قال: العقل يقتضي أن يكون هناك لفظ مشترك من لغات ألفاظ مشتركة. القول الثاني أنه مستحيل، وهذا مناقض للقول الأول. الأول يقول يجب عقلا، والثاني يقول يستحيل عقلا، والثالث يقول ممكن غير واقع، ممكن في العقل لكنه ما وقع في اللغة. والقول والمذهب الرابع أنه ممكن وواقع، وهذا الذي اختاره المصنف. إذن ثلاثة مذاهب، أربعة مذاهب في حكم الاشتراك في اللغة: يجب عقلا، يستحيل أن يكون في اللغة مشترك عقلا أيضا، يعني يجوز ولم يقع، يجوز ويقع. ثم استدل الشيخ، ذكر هذه المذاهب ثم استدل لها. استدل القائلون بالوجوب بوجهين ذكرهما المصنف. أحدهما أو الأول أن المعاني التي يعبر عنها بالألفاظ، المعاني غير متناهية، المعاني التي يخطر ببال الإنسان عبر عنها غير متناهية، يعني ليس لها حد ونهاية. طبعا ليس لها حد ونهاية في حدود المخلوقات، وإلا ما من مخلوق إلا له نهاية، لكن ليس لها نهاية محددة معروفة. قال ليش؟ قال لأن الأعداد مثلا، الأعداد 1, 2, 3, 4, 5 أحد أنواع المعاني. واحد يدل على الواحد، واثنين على اثنين، والثلاثة على ثلاثة، إلى آخره، والعشرة والمئة والمليون وكذا كذا. هذه الأعداد هي أحد أنواع المعاني التي يعبر عنها بالألفاظ. يعني فالفرد قال واحد، وما ضم إليه ثاني يقول اثنين، ثلاثة يقال ثلاثة، إذن واحد ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، هذه ألفاظ تعبر عن معاني، وهي الآحاد والتثنية والتثلثة وغيرها وما بعدها. إذن المعاني في الأعداد غير متناهية، ما في حد للأعداد، والألفاظ التي يعبر بها عنها متناهية. ليش هي متناهية؟ قال لأن الألفاظ التي يعبر بها عن الأعداد مركبة من حروف، والحروف التي تركب منها هذه الألفاظ كم عددها؟ 26 ولا 28؟ 28 أو 26 على القول إن لم ألف كذا، 28 الحروف 28 إذن متناهية محدودة، وهذه الحروف هي التي تركب منها الكلمات، هي التي تركب منها الكلمات، وما ركب من المتناهي فهو متناهي. إذن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، فيجب عقلا أن يكون هناك اشتراك، لأنه لا يجوز أن تكون هناك معان لا يعبر عنها بالألفاظ. هذا هو الاستدلال، هذا الدليل. نعم، هذا الدليل رده المصنف وأجاب عليه بوجهين. الوجه الأول، أولا منع المقدمتين. إيش يعني المقدمتين؟ ما هي مقدمتان؟ هي أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية. يقول هذا نرد المقدمتين، نقول أن المعاني متناهية، ويمكن أن نقول أيضا أن الألفاظ غير متناهية. ليش؟ كيف؟ قال بمنع المقدمتين، لأن لا نسلم بأن المعاني غير متناهية، بل المعاني متناهية لا بد لها من حد، لأن حصول ما لا نهاية له في الوجود في المخلوقات وجود، يعني حصول ما لا نهاية له محال، يعني الذي ليس له نهاية هو ما ليس له بداية، وهو الخالق سبحانه وتعالى، هو أزلي سبحانه وتعالى، يعني لا يعني ما ليس يعني لا أزلي أبدي، لكن المخلوق محدث، كل المخلوقات ومنها المعاني محدث، وما كان محدث فلا بد أن يكون له نهاية، فدعوى عدم النهاية للأعداد وغيرها هذا غير مسلم. يقول لأن حصول ما لا نهاية له في الوجود محال، طبعا المقصود من المحدثات. وأما الأعداد التي استدلوا بها هذا، فالداخل منها في الوجود متناهٍ، الداخل من الأعداد في الوجود متناهٍ، متناهٍ يعني يصل إلى حد. الآن مثلا أظن ما أدري، يعني من قبل في العصور أو القرون الأولى كانوا يحاسبون أو يعدون بالمليار والتريليون وغيرها، ولا ما وصلوا إلى هذه الأعداد؟ وعلى كل حال مهما وصلوا واخترعوا من ألفاظ لأعداد فهي لها نهاية، لأنها محدثة موجودة، ولا يوجد ولا يكون في الوجود من المحدثات ما لا نهاية لها. فإذا الأعداد الداخل منها في الوجود متناهٍ، وأيضا أصولها متناهية. أصول الأعداد، ما هي أصول الأعداد؟ من واحد إلى ألف، يعني واحد إلى عشرة، العشرة أصل المئة، عشرة تكررها وتصير مئة، والمئة أصل الألف تكررها فصير ألف، والألف أصل يعني ما نقول ألف، نقول مئة ألف. شوف واحد اثنان عشرة، ثم بعد العشرة إذا كررت العشرة صارت 20، فإن كررت 20 صارت 30، وهكذا. إذا الأصول إذا كررت إذا وصلت 100 صارت أصل، وما بعدها تكرار 100 تكررها. فالأصول متناهية، أصول الأعداد، وما دامت أصولها متناهية فهي أيضا متناهية. نعم، وهي الآحاد والعشرات والمؤون والآلاف. طبعا الآن حصل الملايين والمليارات والتريليونات كذلك، ولكن مهما يكن فهي أيضا متناهية لا أحد. والوضع، الوضع الذي وضعه وضع اللغة، إنما وضع للمفرد لا للمركب، وضع للمفرد. والمفرد إيش؟ مفردات، اللي هي الأصول في الأعداد، مفردات متناهية، يعني لها متناهية. ثم قال ولا نسلم أن الألفاظ متناهية. ثم قوله إن المركب من المتناهي متناهٍ، المركب من المتناهي متناهي، هذا يرد أو يرد عليه بقولهم في الأعداد، يعني إمكان تركيب كل حرف مع آخر إلى ما لا نهاية له. هذا فيه نظر، لأنه ما قلنا إن الأصل فيه أنه فيه معاني والألفاظ كلها مخلوقة محدثة وحاصلة في الوجود، فليس هناك شيء حاصل في الوجود لا نهاية له. أما الجواب الثاني على الدليل هذا الأول، وهو بعد تسليم، سلمنا بالمقدمتين أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، بعد تسليم المقدمتين يعني نقول المقصود بالوضع متناهٍ. المقصود، مقصود الواضع عندما وضع الألفاظ للمعاني مقصوده متناهي، يعني له حد. كيف نقرره؟ نقول المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمية متناهية، لأن الوضع للمعاني فرع عن تصورها، وتصور ما لا يتناهى محال، يعني العقل لا يمكنه أن يتصور ما لا يتناهى، يعني يتصور ما يتناهى في حدوده. فإن قيل لا استحالة فيه، يعني إذا منعوا استحالة، إذا قلنا أن الواضع للغة هو الله سبحانه وتعالى، وما دام الواضع هو الله سبحانه وتعالى فلا يستحيل عليه، يعني أو الوضع لما لا يتناهى. قال أن الواضع إنما وضع الألفاظ لفائدة، لفائدة مخاطبة الناس الخالق سبحانه على القول بأن الله هو الذي وضع اللغة. ما سبق معنا أن من هو الواضع، هل هو اللغة أو البشر اصطلحوا عليها. فلو قلنا إن الذي وضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما في شيء يعني يمكن يقول أنه ما لا يتناهى عنده، يعني يعلم ما وجد وما يوجد وما لم يوجد، إلى يعني عالم كل شيء. إذا قلنا كذا، لكن نقول إنه سبحانه وتعالى عندما وضع هذه الألفاظ المتناهية وضعها للتخاطب، ويتخاطب بها من؟ البشر أو الخلق، والخلق تصوراتهم متناهية، إذن فاللغة متناهية. الثاني من الرد على القول بأن يعني تسليم المقدمتين وأن الألفاظ غير متناهية، الرد الثاني أن نقول المعاني قسمين، أن المعاني غير متناهية. الرد عليه أن المعاني على قسمين، منها ما تشتد الحاجة إليه ليوضع له ألفاظ، ومنها ما لا يحتاج إليه، ما لا تشتد الحاجة إليه، وما تشتد الحاجة إليه متناهي، يعني له نهاية. فإذا تكرر خلو بعض المعاني عن الأسماء وأن الوضع إنما يكون لما تشتد الحاجة إليه، فلا نسلم أن أحد هذه أو أن هذا أن لا نسلم أن هذا المحتاج إليه غير متناهي، بل هو متناهي. وابن الحاجب أجاب بجواب آخر، وهو أن الاشتراك في اللغة إنما يكون في بين معان متضادة، كالعين مثلا التي هي للإيش؟ للعين الباصرة وللعين الجارية وللذهب، هذه معاني مختلفة. يعني يقول الاشتراك إنما يكون للمعاني المختلفة وليس للمعاني المتماثلة، والمعاني المختلفة محدودة متناهية. إذن فالمعاني متناهية يقابلها الألفاظ المتناهية، فلا تعارض أو فلا امتناع. الدليل الثاني لمن؟ للقائلين بوجوب الاشتراك. دليلهم الثاني يقولون أن كلمة الوجود، كلمة وجود لفظ ولا ما هو لفظ، كلمة الوجود يطلق على المخلوقات، أنا موجود وأنت موجود والبشر موجودين وكل ما هو ما خلقه الله موجود، ويطلق على الباري سبحانه وتعالى أنه موجود، ووجود الباري غير وجود المخلوق، وجود الباري واجب، واجب الوجود الله سبحانه وتعالى. والمحدث المخلوق محدث ممكن الوجود، يعني كان معدوما فوجد. أما الباري سبحانه وتعالى فهو موجود وجوبا عقليا. قالوا إذن فهذا لفظ واحد أطلق على ذاتين، الله سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود، وعلى المخلوق وهو ممكن الوجود. إذن فيجب أن يكون في اللغة لفظ مشترك، لأنه يدل على هذين المعنيين المختلفين. نعم، الشيخ المصنف أجاب بجوابين أحدهما غير مسلم، سنسمعه. قال أحدهما لا نسلم، مصنف قال لا نسلم أن الوجود هو عين الماهية، بل هو زائد عن الماهية كما ذهب إليه المعتزلة، وذلك الزائد معنى يشترك الواجب والممكن فيه فيكون متواطئا لا مشتركا. هذا تحتاج إلى شرح. هذا الوجه في الرد، هذا وجه غير صحيح اعتقادا، غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن قولهم أن الاسم أو الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف، هذا كلام يعني حصل في العقيدة بعد عهد الصحابة والتابعين، ومنشأه من قبل المعتزلة والجهمية الذين ينكرون الصفات، ونكرانهم الصفات بنوه على هذه القاعدة، وهي أن الاسم هل هو عين المسمى أو غير المسمى. فيقولون إذا كان الاسم عين المسمى إذن فلا صفات، وينفونسوا. ومن ذلك أنكروا كون القرآن كلام الله، القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، لأن لو قلنا إنه كلام الله ناشئ عن صفته لتعدد، لقلنا بتعدد يعني المعبود، بتعدد المعبود الله وإيش والصفة الكلام. فإذن الصفة غير الموصوف أو الاسم غير المسمى، أو يقولون أو عين يعني غير المسمى، أو عين المسمى، عين المسمى يقول هو عين المسمى. فالكلام والخوض في هذا، هذا مذهب المعتزلة القائلين بأن الاسم غير المسمى كما قال الشيخ المصنف جاوب بهذا، هذا جواب غلط. والصفة غير الموصوف، وأرادوا بذلك التوصل إلى نفي الصفات عن الله ومنها صفة الكلام، وزعموا أن القرآن مخلوق وليس كلام الله حقيقة ناشئا عن صفته التي له صفة حقيقة سبحانه وتعالى وهو صفة الكلام، ولا يلزم من إثبات صفة الكلام تعدد يعني تعدد المعبود الخالق سبحانه وتعالى. خاض الناس بعد القرون المفضلة في هذه المسألة هل الاسم عين المسمى أو غيره، واضطر أهل السنة اللي هو غير المعتزلة اضطروا إلى أن يدخلوا في نقاش، ودخلوا معهم في نقاش الأشعرية مع المعتزلة وحتى السلف مع المعتزلة والأشاعرة حولها ليردوا شبهة المعتزلة والجهمية فيها، وقرروا أن المسألة في المسألة هذه مسألة، شوف مسألة هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، يعني مثل يعني المتكلم، هل كلمة متكلم هي عين يعني الذات أو غيره؟ زيد، زيد هل هو عين الشخص ذاته أو هي غيره؟ علم عليه، مسألة يعني خاضوا فيها في هذا بهذا المعنى من الفلسفة. المسألة يعني المعتزلة يقولون الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى إذا متعدد، زيد والاسم، زيد الذات والاسم يعني شيء آخر، الله سبحانه وتعالى إذا أثبتتم فقلت له الكلام، فالكلام يعني قائم بذات يعني قائم غير الذات، وهذا فيه يلزم منه تعدد الخالق أو تعدد الإله، وهذا خطأ، يعني هكذا يزعمون أهل السنة. بعضهم خاف فيه، هون الأشاعر يعني تكلموا وقالوا لا، قالوا الاسم غير المسمى، الاسم لا، الاسم عين المسمى، عين المسمى. ولهذا ولكن المحققين من أهل من السلف قالوا الاسم يعني فيه تفصيل، إذا نظرت إلى اللفظ ذاته فالاسم غير المسمى، زيد وذات زيد، اسم زيد مثل وزيد نفسه ذات زيد، ذات زيد هذه غير، غير لفظ زيد. فإذا قلت مثلا اكتب زيدا ماذا تريد؟ ها الشيخ تقصد اللفظ، فاللفظ هذا غير الذات. وإن قلت جاء زيد، هل جاء اللفظ ولا جاء ذات زيد؟ إذن فينظر فيه بالتفصيل. إن كان المراد إذا نظرت إلى اللفظ فاللفظ غير، يعني الاسم غير المسمى، وإن نظرت إلى المعنى فالاسم هو المسمى. نعم، وقرروا أن مثلا في إذن أريد بالاسم اللفظ مثلا لفظ الجلالة الله ولفظ محمد صلى الله عليه وسلم، فالاسم غير المسمى، الله سبحانه وتعالى ذات الله غير لفظ الله، غير كلمة الله. فلهذا تقول مثلا يعني لو قلت اكتب لفظ الجلالة الله، ماذا تريد؟ لا شك أنك تكتب لفظ الجلالة، اللفظ المكون من الحروف المعروفة. وإن قلت ادعو الله، ادعو الله، تدعو الذات الإلهية. إذن ففيه تفصيل بينها. فإن كان يريد إلى نظر إلى اللفظ والمعنى أو الذات يعني الاسم غير المسمى، وإن يعني أريد نعم هو هذا التفصيل. لكن أيضا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى والتزاما بالنصوص الشرعية، السلف من يعني أهل السنة قالوا لا نقول الاسم عين المسمى ولا غير المسمى لوجود هذا الاشتباه، وإنما نقول بالنسبة لله سبحانه وتعالى أسماء الله ماذا هي؟ الأسماء لله، الأسماء لله. ولهذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى. يعني هذه المعاني التي يعبر عنها بالألفاظ للذات الإلهية نقول هذه أسماء لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعو الله بالله العظيم والجليل والكبير والرازق إلى آخره، فهذه أسماءه سبحانه وتعالى لله، ولا نقول إنها عين المسمى ولا ذات المسمى. تعبير الصحيح فيما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى أن يقال إن الاسم للمسمى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعية الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة كما ورد في الترمذي. فلا يقال هي عين المسمى ولا غيره، ونخرج من إشكالية فلسفة المعتزلة حتى الأشاعرة. الوجه الثاني في الرد على القائلين بوجوب الاشتراك عقلا، يقول لو سلمنا أنه مشترك يعني اللفظ الوجود ونحوه، لكن وقوع الاشتراك لا بد له، لا يدل على وجوبه. يعني نقول نحن طيب وقع والوجود كما بدأ في المثال مشترك بين الوجود الخالق وهو واجب الوجود ووجود المخلوق وهو ممكن الوجود، نقول مشترك، سلمنا مشترك، لكن لا يلزم من وقوعه في اللغة وجوبه عقلا، لا يلزم. إذن فدعواكم الوجوب العقلي للاشتراك في اللغة بناء على أنه قد يكون يطلق اللفظ على واجب الوجود وعلى جائم ممكن الوجود، هذا بناء غير صحيح. الوقوع لا يلزم منه الوجوب بل الجواز. قال الشيخ وأحاله آخرون، هذا المذهب الثاني المغاير تماما. المذهب الثاني في حكم الاشتراك يا شيخ عبد الحميد، هل الاشتراك اللغوي جائز؟ الأولون قلنا إيش؟ قالوا واجب عقلا، وسمعنا دليلهم والرد عليه. القول الثاني يخالفه تماما، يعارضه، يعني يقول لك لا مستحيل عقلا. طيب ليش مستحيل؟ ذكر المصنف قال وأحاله آخرون هذا المذهب، وذكروا له ذكر له أدلة. دليلهم أن المشترك، اللفظ المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم الذي هو المقصود بالوضع. المقصود بوضع اللغة ماذا؟ إفهامنا المخاطب بما تريد. واللفظ المشترك الذي يدل على معنيين فأكثر على يعني لا يفهم المراد. يقول ما دام كذلك يستحيل أن يكون في اللغة لفظ لا يفهم المقصود، واضح؟ يستحيل أن يوضع هكذا مع عدم الإفهام. ليش؟ لأنه ينتج عنه مفسدة وهو عدم الفهم، واللغة ما وضعت إلا للإفهام. يجاب عن هذا يقول هذا منتقض بأسماء الأجناس كالحيوان والإنسان. لفظ حيوان يطلق ويراد به أو يطلق على ماذا؟ على كل كائن حي، يعني خيل وبغال وفرس وجسمه إبل وبقر وغنم إلى آخره وسباع وكذا. والإنسان شاسم وبني آدم، كل ذلك كل كائن حي يسمى حيوان. تمام، كلمة حيوان هذه اسم يعني يدل على عدد لا ما نقول لا نهاية له، لكن عدد عظيم جدا من المخلوقات. نعم، وقد وضع هذا اللفظ الأسماء الأجناس الحيوان وكذلك الإنسان. الحيوان جنس عام والإنسان نوع منه، وهو جنس في بني آدم رجال والنساء، والرجال جنس هو نوع بالنسبة للإنسان وجنس بالنسبة للأفراد زيد وعمرو كذا، والنساء يعني كذلك وهكذا. إذن فالأسماء الأجناس تدل على معاني مختلفة، وقد وضعت ويفهم منها هذه المعاني المختلفة، وقد وضعت يعني يعني الواقع يدل على جواز وجود الاشتراك. هذا الرد، وفي هذا يعني هذا الجواب نظر كذلك. ليش في نظر؟ لأن اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وليس للأفراد، وهو إن موضوع للقدر المشترك بين يعني كلمة إنسان، كلمة إنسان موضوع للقدر المشترك بين بني آدم، وهو كونهم بشر بني آدم، وليس موضوع لزيد بخصوصه ولا لعمر بخصوصه، ليس موضوع للأشخاص. إذن فليس من باب المشترك، بل هو اسم جنس يعني يشترك أفراده في معنى واحد، وهذا هو المتواطئ وليس المشترك اللفظي. فالاستدلال أو الرد باسم الجنس غير مناسب. إذن كيف نرد؟ بماذا نرد؟ احنا قلنا اسم الجنس لا يرد به لأنه اسم لمعنى مشترك. يرد يجاب أن يقال لا يبعد وقوع الاشتراك من يعني واضعين قبيلتين. هناك يوم قلنا في الوضع من وضعوا قبيلتين، وضعوا يعني قبيلة وضعت لفظ لمعنى والقبيلة الأخرى وضعت لفظ لمعنى، ثم استمر هذا إلى آخره، وصارت هذه المعاني يطلق على هذا اللفظ وهذا اللفظ يطلق على هذا المعنى ويطلق على هذا المعنى، ولا يدرى من وضع، أصبح لفظا مشتركا. فلا يستحيل أن تضع قبيلة هذا اللفظ لمعنى والقبيلة الثانية تضعه لمعنى آخر، ليس مستحيلا لأنه لم يعلم كل منهما بوضع الآخر، فإذا فليس فيه استحالة. وأيضا جواب آخر أن الاشتراك في المعنى الذي يترتب عليه عدم الفهم يمكن أن يتخلص منه بحمل اللفظ الواحد على معانيه المختلفة، حمل اللفظ الواحد على معانيه المختلفة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، ثم قال المصنف بعد هذا لما رد على هذه ذكر الوجوب العقلي ومنعه والاستحالة العقلية ومنعها، وفي بينهما مذهب آخر وهو أنه يجوز ولم يقع ولم يذكره لكن أشار إليه إشارة، ثم اختار المذهب الرابع وقال والمختار أنه الاشتراك ممكن وواقع. ممكن يعني جائز عقلا. لماذا؟ لأنه لا يترتب على وقوعه محال، ليس هو محال في ذاته ولا يترتب على وقوعه محال، ويجوز أن يكون من واضعين لم يعلم كل منهما بوضع الآخر، وهذا هو السبب الأكثر للوضع كما قال بعضهم منهم صاحب المحصول. وأيضا قد يكون من واضع واحد، يكون يعني اللفظ المشترك من واضع واحد ولكن وضعه لهذا ولهذا وهما مختلفان لغرض الإبهام. قد يكون في التصريح مفسدة، يعني يلجأ المتكلم إلى الإيهام فتكلم بلفظ مشترك، مثل يعني ورد أن يعني أبا بكر رضي الله عنه عندما كان في بداية الهجرة هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم اعترضهما أو مر على أحدهم فسأل أبو بكر، طبعا الرسول ما كان ظاهر يعني كان متخفي صلى الله عليه وسلم في الخروج، وأبو بكر واضح جسمه، فعرفه الرجل وسأله من هذا معك، من الذي معك، يسأله عن وكان الذي معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بكلمة مشتركة ليخرج من أن يعني من الكذب في نفس يعني وفي نفس الوقت لئلا يعني يشعر الرجل بأن الذي معه رسول الله الذي يبحثون عنه. ماذا قال؟ قال رجل يهديني السبيل. من هذا؟ قال رجل يهديني السبيل،
يهديني السبيل، هذه معناها أنه يدلنا على الطريق، ويهديني السبيل هو الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هاد إلى صراط المستقيم. فعبر أبو بكر بهذه العبارة التي تحتمل المعنيين وخرج من هذا المأزق. إذن ففي الاشتراك فائدة وليس لا ولا ليس له فائدة. نعم، كذلك الوقوع أنه يقع، وقع هذا يفهم من استقراء اللغة، استقراء يعني تتبع اللغة، الاستقراء علم أن فيه ألفاظ وضعت لمعان متعددة، ومنها ما وقع في القرآن الكريم مثل كلمة القر وكلمة عسعس وهكذا. الشيخ ذكر، لعله ذكر المثال، وعلى أي حال ذكر القرء ورد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في اللغة معلوم أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فأيهما المراد؟ هذا إذن مشترك وقد ورد في القرآن وقع. كذلك مثل جاء في قوله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس عسعس الليل يعني إيش؟ أقبل وأدبر. فعسعس هل أقبل ولا أدبر؟ يطلق عسعس الليل يعني على إقباله وعلى إدباره وعلى إدباره، فهذا لفظ مشترك. والمصنف ذكر هذا المثال، هذين المثالين ل يعني وقوع الاشتراك، اولا يعني في الاسماء مثل قر، وايضا في الافعال مثل عسعس، لان الاشتراك قد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل. في الاسم مثل القر مثل العين مثل الجون، وفي الفعل مثل عسعس، وفي المشتق ايضا مثل المختار، كلمه مختار المختار تطلق على اسم الفاعل هو الذي يحصل منه الاختيار، وتطلق على المفعول الذي يختار الذي يحصل عليه الاختيار. ومثل قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هو الزوج أو الولي؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأقرب أنه في الحقيقة الأقرب أنه الزوج، لأنه إلا أن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. على كل طبعا في قرينة ترجح أحد المعنيين. نعم، كما قلنا في التأكيد وفي الإجمال هل هما الأصل في اللغة أو هما استثناء؟ كذلك الاشتراك هل هو الأصل في اللغة وأن يعني يملت الألفاظ في اللغة مشتركة، أو هو استثناء بمعنى هو شيء يعني في ألفاظ محدودة؟ هذه مسألة أخرى ذكرها الشيخ وقال الثانية أنه يعني الاشتراك خلاف الأصل، وإلا لم يفهم ما لم يفهم أو لم يفهم اللفظ ما لم يستفسر السامع. نستفسر، نقرأ المتن على إيجازه ثم نشرحه. قال الثانية إنه خلاف الأصل وإلا لم يفهم ما لم يستفسر المخاطب ولم تن، هذا واحد دليل، ولم تنع الاستدلال بالنصوص لأنها لا يفهم منها معنى، ولأنه أقل بالاستقراء، بالاستقراء أقل يعني أقل من الألفاظ غير المشتركة، وأيضا يتضمن مفسدة، مفسدة للسامع لأنه ربما لم يفهم وهاب استفساره أو استنكف أو فهم غير مراده وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم. وأيضا قال واللافظ يتضمن مفسدة اللافظ لأنه قد يحوجه إلى العبث أو يؤدي إلى الإضرار أيضا، ويعتمد فيه ويعتمد فهمه إلى الإضرار ويعتمد فهم ما يضر فيضيع غرضه فيكون مرجوحا. هذا المتن، متن كما قلنا أكثر من مرة يحتاج فك. الاشتراك وإن كان جائزا كما اختار الشيخ وكما هو مذهب جمهور العلم، يعني كان جائزا يعني عقلا وواقعا، لكنه خلاف الأصل، يعني ليس الأصل الاشتراك في الألفاظ ولا الأصل فيها الدلالة كل لفظ على معنى. والمعنى أن اللفظ متى دار بين احتمال الاشتراك واحتمال الانفراد كان الغالب على الظن أنه هو الانفراد، الغالب هو الانفراد، واحتمال الاشتراك يعني مرجوح. استدل المصنف على هذا يعني على أن الاشتراك خلاف الأصل بأربعة أدلة. أحدها يقول لو لم يكن كذلك، لو لم يكن أن الاشتراك خلاف الأصل وأن الأصل الألفاظ دالة على معان مفهومة لما حصل التفاهم حال التخاطب إلا بالاستفسار. هو قال إيش؟ قال وإلا لم يفهم ما لم يستفسر. لو لم يكن كذلك وأن الأصل عدم الاشتراك لما حصل التفاهم حال التخاطب إلا بالاستفسار، ثم يحتاج إلى البيان، يحتاج البيان إلى استفسار آخر، ويلزم التسلسل. كلما تكلم بكلام ما دام الأصل الاشتراك، كلما تكلم بكلام نحتاج إلى تفسيره فيتسلسل إلى ما لا نهاية أو إلى أمد بعيد، وليس الحال كذلك، فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظ في اللغة في سائر ألفاظ اللغة إلا النزر اليسير من الألفاظ المشتركة. إذن فالاشتراك على خلاف الأصل، والأصل عدم الاشتراك، بدليل أن اللغة إنما وضعت للإفهام، وأنه لو لم يكن كذلك لاحتاج المتكلم أو احتاج السامع إلى أن يستفسر، واحتاج المتكلم إلى أن يفسر، ثم يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. هذا دليل على أنه إيش؟ على خلاف الأصل. الدليل الثاني قال لو تساوى الاحتمالان أو الاحتمالات في يعني في كل لفظ في اللغة لم تنع الاستدلال بالنصوص. مدام هذا محتمل هذا محتمل هذا يمتنع يعني الاستدلال بالنصوص، لأنه لا يدرى هل هذا المعنى أو ذلك. على امتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة الظنون، فضلا عن تحصيل العلوم لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعاني أخر، وتكون المعاني هي المرادة أو تلك المعاني. إذن لو تساوى الاحتمالان أو الاحتمالات امتنع الاستدلال بالنصوص، هذا لازم، يعني يلزم من قولنا إن الأصل في اللغة أو في الألفاظ الاشتراك، يلزم منه عدم إمكانية الاستدلال بالنصوص لوجود الاحتمالات، فهذا يمنع أن نقول إن الأصل في الألفاظ بألفاظ اللغة كلها الاشتراك. الثالث، الوجه الثالث أو الدليل الثالث أيضا الاستقراء، وهو التتبع، يعني يدل على أن الكلمات المشتركة أقل من الكلمات المنفردة، والكثرة تفيد الرجحان. والدليل الرابع أن الاشتراك يتضمن مفاسد للسامع واللافظ، فينتفي أو فيقتضي ألا يكون موضوعا، يعني ألا يكون يعني موضوع في الجملة وإلا هو لبعض الأفراد. قال يعني كلام المصنف يقول أما السامع، أو يقول يتضمن مفسدة على السامع، السامع المفسدة التي تحصل على السامع من وجهين: الغرض من الكلام هو حصول الفهم، وربما فقدت القرائن، لأن أحيانا قد يفهم معنى المشترك بالقرائن، قد لا تكون هناك قرائن فلم يفهم، وإذا لم يفهم، إذا لم توجد قرينة ولم يفهم، وهاب السامع من الاستفسار، خاف، كما يقول ابن عباس يقول كنت أهاب عمر يعني أن يستفسر كذا، أو أمير أو ولي أمر أو كذا يهابه، سمع منه كلاما يعني محتملا فخاف أن يسأل، ممكن يخاف أن يسأل. يقول فعندئذ قد يفهم خلاف المقصود، أو قد أيضا يستنكف عن السؤال، يسمع الكلام والكلام محتمل ويستنكف، يعني تعالى ويستكبر عن أن يعني أنه يسأل. يعني كثير من الأحيان أن بعض الناس يتوقف عن السؤال عن معنى الكلام الذي سمعه لئلا يقال أنه ما يفهم، فإبلعها ويمشي ويفهم ويفهم فهم غير صحيح، يعني قال أو يستنكف عن السؤال، إما لحقارة المتكلم وإما لكون الاستفسار يشعر بعدم الفهم، والناس يستنكفون ذلك. إذن السامع قد يقع في إشكال إذا كانت الألفاظ كلها مشتركة، فإما أن فيفهم غير المقصود فيقع في الخطأ، وعدم يعني أو يعني يقع في الخطأ لأنه يحتاج إلى استفسار، والاستفسار قد يكون ممنوع عليه، إما أنه يعني يخاف ما أو يخشى أن يستفسر من المتكلم، أو يستكبر عن الاستفسار أو نحو ذلك. الله أكبر.